بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث الذي أخذناه قوله: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، عارضه حديث آخر أخرجه أبو داود وبسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم فيه بالدية أو بالقصاص، ونص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا فهو قود، أي يقاد بالقصاص. الحديث صحيح عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وجمع ابن القيم رحمه الله بين الحديثين الذي فيه فهو بخير النظرين، يعني إن شاء القصاص وإن شاء عفى من القصاص إلى الدية أو إلى العفو المطلق، ينظر أحسنهما له وأحبهما إليه. أما هذا فيه فهو قود، قال ابن القيم: لا تعارض بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد أي امتثال المقتول وإلزامه بما يجب عليه، وأنه قود في من قتله، كقول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى. أما الحديث الذي عندنا فهو في شأن ولي المقتول ليس في شأن القاتل، فولي المقتول ينظر في الشأن إن أراد القصاص أو إن أراد الدية أو العفو، فإن العفو على حالين: عفو بتنازل عن الدية وعن القصاص عن الدية، وعفو بتنازل من القصاص إلى الدية. هذا الجمع بين الحديثين الصحيحين أن لا تعارض في قوله فهو بخير النظرين في حديث فهو يعني فهو يقاد به. وقوله فهو بخير النظرين بوب عليه البخاري بهذا اللفظ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وذكر هذا الحديث الذي عندنا في ابن الجارود، وأتبعه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل، أتبعه بما بهذا عن ابن عباس، كانت في بني إسرائيل قصاص ولم يكن فيهم الدية، أي ما يقبل منهم في حال القتل الدية، ما في إلا قصاص فقط، كان قصاص ولا دية. فجاء في هذا الدين التخفيف كما في الآية وفي آخرها: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وحصل من هذا التخفيف من سائر ما خفف الله به عن هذه الأمة أن ولي المقتول له أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول مطالبة بالقصاص، الأمر الثاني من التخفيف أيضا في حقه باعتبار أنه قد يؤجر وهو أفضل في حقه العفو والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وكذا أيضا تخفيف في حق القاتل من أنه تبقى له روحه ويدفع شيئا من المال فداء عنها وهو الدية، والتخفيف الأفضل من ذلك هو العفو المطلق لا سيما إن كان صالحا حصلت منه زلة. وأمره إلى الله يوم القيامة فيما بينه وبين خصمه، إنما يتعلق بالمقتول أمور تختص بشؤون أوليائه بعده، وأمور فيما بينه وبين وأمور فيما بينه وبين قاتله إلى الله يوم القيامة. فحق الأولياء يسقط إما بالقصاص وشفاء غيظهم من غليلهم من عدوهم، وإما بالدية مقابل القصاص، وإما بالعفو عن طيبة نفس. قال: فقال لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، أي ولي المقتول يقبل الدية، هذا عفو. قال: فاتباع بالمعروف، قال: أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. هذا فيه إيضاح لكن أوضح منهما سيأتي. قال الحافظ في الفتح تحت 6880: ظاهره حجة لمن قال إن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول، ولا يشترط في ذلك رضا القاتل. يعني أما بالنسبة للقصاص فلا يشترط رضاه البتة، إذا قامت البينة حصل اعتراف أو قامت البينة، لكن يقولون في الدية يشترط رضاه لكونه لا يريد أن يدفع دية ويريد أن يحلل، هذا شيء يعني يكون في حل مما جنى، أو لكونه لا يريد يدفع دية لأنه لا قدرة له وهو عمد والدية عليه، أو لكونه لا يريد أن يدفع دية قل أنا باذل لكم رقبتي فقط، لكونه يشح بالمال ويريد أن يبقاه لورثته. فهم يقولون قد يكون في مسألة القصاص هذا أمر مفروغ مما هو إلى القاتل، لكن الدية له فيها وجهة نظر، فله أن يقبل الدية وله أن يرفضها ويبذل لهم رقبته. قال آخرون: ليس هكذا، بل لازم عليهم، بل اللازم أنه يرضى بأحد أمرين يريده أولياء الدم، والأمران مذكوران في هذا الحديث، فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي إما أن يطلب القصاص وهذا لا شك فيه ولا خلاف أنه يلبى، وإما أن يقول أنا متنازل من القصاص إلى الدية، وهذا معناه على أنه فيه شيء من العفو منه فيلبى ويجاب، يجاب طلبه. وليس للقاتل أن يقول أنا لا أدفع الدية، بل يجب أن يلزم بدفع الدية في مثل هذا الحال. هذا مناط الخلاف في هذه المسألة. قال الحافظ: وظاهره حجة لمن قال إن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول ولا يشترط في ذلك رضا القاتل. وهذا القدر مقصود الترجمة من قولهم فهو بخير النظرين البخاري بوبه. ومن ثم عقب حديث أبي هريرة بحديث ابن عباس الذي فيه تفسير قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له دمه ورضي منه بالدية، أخوه ولي المقتول ترك له حياته ورضي للقاتل بدل حياته بالدية، فيكون عفو ممن؟ من صاحب الدم ولي المقتول. عفي له من أخيه أي أن أخاه عفاه وأكرمه بالعفو، فاتباع بالمعروف أي يتبع هذا الطلب، اتباع بالمعروف أي أن القاتل ما يجوز له أن يقول أنا لا أدفع الدية، لا سيما وقد أكرمه أحسن إليه وعفى إليه، عفى عنه من الأعلى إلى الأدنى، بل يتبع بالمعروف. فاتباع بالمعروف، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قرأنا قول ابن عباس: ترك له دمه ورضي منه بالدية، فاتباع بالمعروف أي في المطالبة. وعلى هذا فإن ولي الدم لا يشدد عليه في المطالبة، ما زال قد عفى عنه يطالبه أيضا بالمعروف، فكلمة المعروف راجعة إلى ولي الدم أنه في حال العفو من الأعلى إلى الأدنى إلى الدية لا يشدد بل يمهله ما زال قد أكرمه بالعفو من القصاص إلى الدية حتى يستطيع الأداء إن كان معسرا أو يريد أن يجهز أمره أو ينظره إلى ميسره أو نحو ذلك من الأمور حسب ما يحددها له ولي الأمر. وراجع كذلك اتباع بالمعروف إلى القاتل أنه يمتثل ويتبع هذا الحكم بالمعروف. فكلمة بالمعروف في شأن القاتل وولي المقتول كلاهما يشملهما الاتباع. لا الآن في شأن الدية في شأن قبولها وما قبولها هناك الديات في شأن الديات فهو عند كلمة فهو بخير النظرين أي في المطالبة بالدية. وقد فسر ابن عباس العفو بقبول الدية في العمد وقبول الدية راجع إلى أولياء للأولياء الذين لهم طلب القصاص. وأيضا فإنما لزمت القاتل الدية بغير رضاه لأنه مأمور بإحياء نفسه لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فإذا رضي أولياء المقتول بأخذ الدية له لم يكن للقاتل أن يمتنع من ذلك أي يلزم. قال ابن بطال معنى قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم إشارة إلى أن أخذ الدية لم يكن في بني إسرائيل بل كان القصاص متحتما فخفف الله عن هذه الأمة بمشروعية أخذ الدية إذا رضي أولياء المقتول. استفيد من هذا من قوله فهو بخير النظرين فائدتان. الفائدة الأولى أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين لا يتعارض مع حديث الإلزام بكونه يقاد به وأنه يقاد به هذا عبارة أنه إذا لم يحصل عفو كقوله ولكم في القصاص حياة. فإما أن يقال من باب الخاص والعام وإما أن يقال أن هذا في شأن الولي الدم فهو بخير النظرين وذاك في شأن إلزام القاتل بالامتثال. والفائدة التي تليها أن ولي الدم بخير النظرين إما أن يطلب القصاص فيجاب ولا خيار للقاتل في مثل هذا الحال. بقي له خيار فيما إذا تنازل ولي الدم من القصاص إلى الدية يكون هنا للقاتل خيار إما أن يرفض وإما أن يقبل. وهذا على قول الذي ذكرناه والصحيح أنه يلزم بالقبول فيما إذا تنازل وأنه يجب عليه أن يقبل شأنهم ألزموه أو ما ألزموه لكن يجب عليه أن يقبل لتعليلات منها الإبقاء على نفسه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهو يسعى في إحياء نفسه ولا تقتلوا أنفسكم بعد أن حصل له عفو لا يرضى بقتل نفسه. ومنها أنه في مثل هذا الحال قد يكون له أيضا تسبب للأجر في أولياء الدم وتعاون على البر والتقوى وما كان هذا المعاني. أما الفائدة التي فيها اتباع بالمعروف فالاتباع بالمعروف شامل للجاني القاتل أنه في هذا الحكم ينبغي أن يتبع. والمعروف في شأن القاتل المقتول أن ولي المقتول لا يشدد في المطالبة بعد أن عفا ولكن يستخلص الدية بالمعروف كما سيأتي بيانه. وأن القاتل يؤدي بالمعروف وأداء إليه بإحسان يؤدي إليه بإحسان بدون مماطلة ولا أذى فيكون المعروف والإحسان من الطرفين. وهذا يفيد يعني الحث على الأخوة بين أولياء الدم ومن عفوا عنه باعتبار أنهم قد عفوا طابت أنفسهم فلا ينبغي أن يسعى في الشدة ولي الدم بأنه يضيق عليهم وأنه كذلك يماطلهم وأنه كذلك يسيء إليهم في الكلام أو ما إلى ذلك من التبجحات والاعتداء على أعراضهم ويعني ربما أيضا تنكيف ما قد حصل من العفو إلى شدة القلوب. وكذلك أيضا فيه تطيب نفوسهم والاسترضاء منهم ولو كان قد دفع إليهم الدية فإنه قد حصل منهم عفوا في حال العمد فقد عفوا، وهذا العفو يستحقون الإكرام عليه بتنازلهم من القصاص إلى الدية، ويستحقون الإحسان. وهو كذلك أيضا بما أنهم قد أحسنوا إليه يزيدونه إحسانا وإكراما، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا الإكرام أن لا يشددوا عليه إن كان معسرا، ويحصل بذلك أنهم ينظرونه ويعينونه، إن طابت أنفسهم أن يسامحوه سامحوه، وإلا أعانوه أي بالصبر عليهم حتى يستوفى حق أولياء الدم. فهذا التعامل تعامل جيد في هذه المسألة بذاتها، داع إلى العلفة وإلى إزالة ما قد يكون في النفوس ورجوع المودة من جديد بعد أن حصلت الشدة في النفوس على الدم المتقاطر بغير حق أو قتل عمد. نموذج من النماذج في الحث على الأخوة والحث على سلامة الصدور وعلى ألفة المسلمين مع وجود هذا المنفر بينهم، ومع وجود هذا الشدة التي بها يعني يحصل أعظم الحزن، من أعظم الحزن أو أعظم الحزن بين يعني في شأن أولياء الدم، وهكذا أيضا نكبة من النكبات على القاتل، ومع ذلك الشرع يحث على هذه المعاني العظيمة، فكيف بما دون ذلك من لطمة سبة شتمة من باب أولى أو نحو هذه المعاني، سواء لطمة أو فوقها أو دونها. هو إذا قبل الدية وجب إمضاء ذلك، وليس له الرجوع إلى القصاص، ليس لهم طلب الرجوع إلى القصاص، فإنهم قد عفوا. لكن فيما إذا لم يستطع، أو فيما إذا ما طل ورجع، أو فيما فإن الحق الثابت لا يضاع، يعيدونه إلى السجن ويقصونه. هذه المحاكم فيما لم تجري على ذلك، أنه إن أدى وإلا إن عجز عن ذلك عطي نظرة وأعين من أهل الخير وما كان، فإن لم يكن لذلك ورأوا أنه سيضيع الحقان، حق القصاص وحق الدية المستفاد منها للأيتام أو للأولياء، فإن لهم المطالبة بالنظر الأول، فهو بخير النظرين، وفي هذا الحال سيكون الخير له القصاص إذا لم يكن لا دية ولا قصاص، فإنه قد ارتأى فيما مضى أو رأى فيما مضى أن الخير له في الدية مع العفو، نصف العفو أو بعض العفو، ثم لما رأى أنه سيضيء الحقان لا قصاص ولا دية رأى أن يكون الخير له في الأول، ما في مانع، فهو بخير النظرين دليل على المسألة الأولى والثانية. إذا عفى واحد من الوارثين فإن الآخرين يلزمون بالعفو، أعني الدية. أما إذا عفى واحد من الوارثين كليا فلا يلزم الآخرون بالعفو كليا، يعطون الدية. يعني هب أن له زوجة وله أولاد وله أب وله أم، هؤلاء كلهم وارثون، أب وارث، الأم وارثة، الزوجة وارثة، الأولاد وارثون، والدية ترث. فإذا قالت الزوجة أنا ما أريد القصاص أريد الدية، خلاص سقط جانب القصاص عند أهل العلم، وبقي لمن للباقين الدية فقط. فإن قالت هي تريد الدية أعطيت من الدية كغيرها، يعني كما تقسم الميراث بينها وبينهم، وإن قالت لا تريد وهي متنازلة كليا سقط حقها من الدية وبقي حقهم وأعيدت الدية لهم. يعني هل تسقط جزءها من الدية؟ لا، ما زالت قد عفت، الدية تسلم وتقسم بينهم، ما لهم قصاص. فرد من الأفراد الوارثين يتنازل من القصاص إلى الدية يسقط القصاص، حتى إن من الحيل أن بعضهم قتل له قتل قريبه ابنه أو كذا أو أخوه، فلم يجد بدا بعد تضييق ولي الأمر عليه من القصاص في قريبه، فذهب واحتال على زوجته بعد نهاية العدة وتزوجها، وبعد ذلك طالب منها التنازل من القصاص إلى الدية، فعمل التنازل، كتبت له التنازل، فسقطت جميع المطالبات بالقصاص إلى الدية، ولم يبقى لهم إلا الدية. هذا معمول به. وهل الظاهر أنه قوله حتى فهو بخير النظرين هذا شامل لجميع وراثه، فلو بقي من وراثه واحد صغير ويعني ماذا وأمهلوه إلى أن يكبر فيكون له نظر إما بالدية أو القصاص فذاك لا بأس به، وإن تعجلوا وطلبوا القصاص يعني وأخذ القصاص من أوله فقد أخذوا بالنظر الأول وقد اجتزع خلاص ما عاد له مطالبة، ما عاد للصغير مطالبة ولا لمن فاته ذلك. لكن لو أبقوه حتى يعني حتى كبر الصغير فكان له نظر آخر يقبل هذا النظر. ها وفي العفو لا العفو العام تعني أم العفو الخاص الذي هو بالدية؟ الظاهر يعني من حيث الصغار أو كذا، لكن بالنسبة لله بالنسبة بارك الله فيكم للصغير له حق، وهذا تحتاج إلى تفاصيل في بابها، إنما هذا يعني كمجمل في هذا الموضع ما عاد لحق المطالبة ما زال قد مضى العفو. نعم ما جيد. قال ابن القيم رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وفي لفظ يقتل أي ولي الدم يقتل قد جعلنا له سلطانا، وإما أن يأخذ الدية. قوله إما أن يقتل أي يقتل القاتل، فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص بل هو أحد شيئين إما القصاص وإما الدية، وفي ذلك ثلاثة أقوال تركناها أخذنا القول الذي وهي روايات عن الإمام أحمد، أحدها أن الواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربع أشياء: العفو مجانا، الثاني العفو إلى الدية من القصاص إلى الدية، الثالث العفو إلى الدية يعني ماذا العفو مجانا، العفو الثاني من القصاص إلى الدية. أربع أشياء: العفو مجانا، العفو من القصاص إلى الدية، كذلك أيضا المصالحة، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، والرابع المصالحة في على أكثر الرواية على أكثر من الدية. أما خيرته فالقصاص أو العفو مجانا أو العفو إلى الدية، بقي الرابع المصالحة على أكثر من الدية. هذا يحصل في الصلح لا على أن هدية، كان يكون شخص مثلا تصالحوا معه قالوا نحن نصلح ما تحصل فتنة زيدوه على الدية كذا وكذا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فإن قبله القاتل أو أولياء القاتل وتحملوه سدا للذريعة قبلت، وإلا فليس فيه إلا الدية المعروفة. ولعلكم تعرفون عندنا المحدش، ها صلح يسمونها صلح المحدش، يعني أنها 11 دية، أو صلح مضاعف أن الدية تضاعف إلى مرتين أو ما إلى ذلك الأشياء. لأهل العلم فيه نظر أن مثل هذا إذا جرى فيه صلح وقبل يمضي، فمثلا ديته 10 مليون قالوا ديته 10 مليون ونصلح عليكم أن تكون 20 مليون لتطيب النفوس ولإزالة الفتن، لا سيما وهو شيخ قبيلة أو مسؤول أو صاحب شأن كذا، فهم يعني ربما يكون شأنه عندهم عظيم، ديته معروفة قالوا لهذا الشأن، أو محدش يعني في بعض القضايا وقبل، الواجب شرعا هي الدية، والصلح إن قبلوه شأنهم، إن قبلوه وزاد على ذلك صلح في الزيادة. فإن قال لا نريد إلا القصاص أو الدية رجعوا إلى القصاص وامتثلوا له، كون أولئك لا يريدون إلا دية، إما لا يريدون أن يقبلوا دية واحدة، يا القصاص يا تدفعوا لنا كذا وكذا من المال، ما أريد نعطيكم بس فدية واحدة لكم، نحن شاحون على القصاص، يراوضونهم كم تريدون، قالوا نريد ضعف الدية ضعفي الدية أو 3 أضعاف نقصوهم إلى بعضها أعطوهم الباقي بصلح، رجل ما يريدونه أن يقص ويريدون أن يراوضوه إلى دية، هب أنهم جعلوا الدية إلى 10 ديات بدل الواحد بالصلح، ما في مانع بالصلح ما داموا يريدون إحياء صاحبهم. زيادة لا، النقص يعني من الدية، يعني كونهم سامحوه في بعضها، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه، فإذا عفوا عنه من الدية من القصاص إلى الدية الكاملة لهم أن يعفوا عنه من الدية الكاملة إلى نصفها. يقول الدية عليك مثلا 10 مليون، عليك 5 مليون، الباقي سامحنا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا صار المال إليه، هذه صارت إلى الورثة. تغريب، تغريب هذا ما هو في القتل، تغريب في الزنا وما هو معروف. إذا تم الصلح نعم، إذا رضى إذا حصل الصلح وقبل الصلح بذلك ينفذونه، المحاكم تنفذ هذا. إذا كان الصلح الذي نعرفه في بعض الذي نعرفه أنهم ينفذون ذلك، يقول نحن لا نريد منك قصاصا، يطلبون الدية ويطلبون مع هذا الدية يعني تغريبه إزالته من جانبهم حتى يحصل كذا، وقبل، إن قبل فله إلا يبذل لهم رقبته. والزيادة أيضا على الدية المعلومة، إن قبلوها ولا لهم أن يبذل لهم رقبته، فإن قبلها هو بطيبة بمراده يقبل، من باب الصلح يكون الزيادة. إنما ذكرنا كلام القيم لهذا لما قال أحدها أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخير في ذلك إلى الولي بين 4 أشياء. الـ4 أشياء قال العفو مجانا والعفو إلى الدية والقصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، لا خلاف. والرابع المصالحة على أكثر من الدية، وذكر فيها خلافا. ومع ذلك فإن كثير من أدلة الشريعة تقتضي أن الصلح خير ولهم أن يقبلوا. قال السعدي في تفسير 178 الآية المذكورة، هذه الآية دليل على فيها، وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود أي القصاص، المقتول يقاد القاتل، وولي المقتول يقبل القصاص، هذا هو، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض أولياء، هذا الذي ذكرناه، ما هو لازم الولي الأولياء كلهم، بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه، ولا يحمله على ما لا يطيق بالمعروف، لأن يعني المحدش هذا ما حصل فيه معروف، وإن كانت فيها مصالحة، قالوا نحن نعفو عنك من القصاص، هذا ما صار عفو، صار إرهاب، لكن قد تكون له أولياء وناس أثرياء يقول له يقبل، يقبل ويريد حياة نفسه، اقبل ونحن نعينك أو ندفع عنك أو كذا. نعم. وبعضهم يفضل بذل رقبته على الدية إن كان فقيرا، فإن ذلك قد يعرضه أن يمد يده من مسجد إلى مسجد، ورقته بيده أعينوني افعلوا لي إن تاجر إلى تاجر، وهذا قد يشق عليه أشد من مشقة أن يؤخذ منه القصاص ويستريح. من أجل ذلك قالوا إن أمر قبول الدية قد يعود بعض، يعني بعض الشيء، وأنه لا يجب عليه على القاتل أن يقبله. فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. ووجب على القاتل، وعلى القاتل أداء ولي، يعني وعلى القاتل يعني أولياء، وعلى القاتل أي أولياء مع القاتل الفاعل، أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعليه، ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان للإحسان إليه بالعفو؟ فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء وهذا مأمور به في كل ما ثبت من ذمم في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان. كلام جيد مهذب، يعني هذا ليس خاصا بالدية، حتى إن كان في الديون الأخرى، فالمطالب يطالب بالمعروف والمطالب يؤدي بإحسان، ويحصل التطاوع من هذا أو هذا. وإن عجز المطالب والمديون فإن من الإحسان إنظاره إن لم يستطع الوضع عنه أن ينظره المطالب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، أي تصدقوا أي تعفون بشيء بالكل أو بالشيء منهم. فمثل المطالب له 1000 ريال والمطالب عاجز عن 1000، فحالة النظرة يقول له خلاص أنا أمهلك، انتهى الموعد بيني وبينك إلى هذا الأجل، شهر كذا وكذا، أجعلك شهر ثاني أو شهرين أو سنة حتى يسر الله لك، فنظرة إلى ميسرة عند جمهور العلماء يجب هذا الإنظار. الأمر الثاني وهو أفضل منه الوضع، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أن تعفو خير لك، وأن تعفو أي حتى العفو. وفي الحديث أي من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله، أن يقول هذا جاء موعد الأداء وأنت عاجز عند في 1000، أنا أنقص لك منه 200، هات 800 أو 500 وهات 500 الباقي من أجل عسرك، وهذه صدقة مني، تطوع إعانة لك. ففي هذا يجب عليه أن يؤدي الباقي ما دام مستطيعا، يؤدي ما بقيه، فأداء إليه بإحسان، باب الإحسان. هذا يطالب بيسر وذاك يدفع بيسر، والإحسان مطلوب من المطالب والمطالب. وهذا نظير ما تذكرناه قبل، وهو من باب التسامح وطيبة النفوس. فإذا حصل من المستدين والمستدان من المقرض والمقرض مماطلة من الذي أخذ المال واقترضه، وحصل أيضا في المقابل شح وقساوة من المطالب بحقه وله الحق، إن لصاحب الحق مقالا، فإن هذا يسبب التنافر. وإذا رأه مكان شرد منه، وإذا ذهب يعني حاول فيه شدة، ذل بالنهار وهم بالليل كما يقال. أما إن كان فيه سعة فيه صبر، حصل من ذلك السعي لا سيما وهو عاجز، السعي في الأداء بالإحسان، وذلك الصبر بإحسان والاستيفاء بإحسان، هذا شيء أيضا ما يحث على الأخوة. والضابط في ذلك كله تقوى الله بين الآخذ والمعطي والمستدين والمستدان، وبين صاحب الحق والمطالب بالحق، وهكذا تقوى الله والسماحة وسماحة النفوس. وفي قوله فمن عفي له ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، إنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم أحقن دم القاتل، حتى لو واحد عفى واحد تبقى الدية فقط، وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله إذا مات القاتل، يعني في حالة ما إذا كانوا يطالبونه بالقصاص فمات، إما في السجن وإما حصل له حادث وهو ما زال مثلا مطالب بالقصاص، قال فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل، قلنا في ذلك قولان، أي للإمام أحمد، أحدهما تسقط الدية، قولان عاما هنا يبينه أنه عاما، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني، فإن عرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضمان ضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة، قول أبي حنيفة. قال الشافعي وأحمد: تتعين الدية في تركته، القاتل مات في السجن أو في غير السجن ما يزول حق الأولياء بل يبقى في تركته، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، لا عفو كلي ولا جزئي. فما الذي أسقط هذا الحق اللازم لأولياء الدم بعد أن استوجبوه؟ وذاك كل نفس ذائقة الموت، هؤلاء بقي لهم حق متعلق بذلك المتوفى أو بتركته أيضا إذا زال حقهم في القصاص. هذا سيأتي. وقال: تتعين الدية في تركته لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا. فإن قيل: فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهان، أحدهما أنه له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى وسلامة نفسه وهو الأصح أن له ذلك، والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطه. فإن قيل إلى آخره، هذا قد تذاكرنا مجملة، نعود إلى ما نحن فيه في قول أبي حنيفة والجمهور. قول الجمهور صواب في هذه المسألة أنه لا يسقط بموت القاتل حق الورثة حق أولياء الدم إن كان له تركة، أما إن لم يكن له تركة فإنه لا يكلف يعني أولياؤه بأن يلتمسوا الأموال من هنا ثم هنا، قد يكون أيتاما أو غير أيتام أو إخوان أو أقارب، وبأي حق يكلفون في ويلزمون بشيء ليس هو في طوقهم وليس هو ملزما لهم شرعا أن يلتمسوا الدية عن ميتهم الذي مات وعليه القصاص، يسقط في مثل هذا الحال إن كان عاجزا. أما إن كان عليهم له مال يسع هذه الدية فيؤخذ هذا المال قبل قسمة التركة من رأس المال كما يقولون تماما، ولو استغرق المال كله. إن بقي الورثة بقي، ما بقي الورثة يكون هذا كمؤون التجهيز، ويكون هذا كأداء الزكاة إن كان عليه زكاة، وكالحقوق حقوق الآدميين. هذا مفهوم؟ فإذن أخذنا بقول أبي حنيفة وبقول الآخرين هكذا، أخذنا بقول أبي حنيفة فيما إذا عجز، إذا كان ليس له المتوفى هذا ليس له مال، فمثل هذا قد يكون قول أبي حنيفة هو المتعين، ما عنده شيء، نلزم لك برعاء من يذهبون يدوروا المال وهم قد ما ربما ما ألزمهم الله بذلك ولا شك. إن كان بيت مال منتظم مثل هذا قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحوال، نحن نديه عنكم في عدة أحوال كان يدي من بيت المال، فإن كان بيت المال يدي عنهم فإن هذا من شأنه إن مات يؤدي عنهم، فأولياء الأمور لهم بيت مال منتظم ولهم سعة في ذلك يؤدون وإلى الآن. أما إن لم يكن بيت مال منتظم وولي الأمر يقول أنا مالي دخل وما إلى ذلك سد كما هو معلوم، فمثل هذا الحال ما بقي إلا ترجع القول أبي حنيفة مع شيء. بقي قوله كتابة في كتابة العلم، يعني في آخر الفقرة قال: اكتبوا لأبي شاه. رجل يعني سمع هذه الخطبة البليغة، فلما سمع فلما يعني أراد أن تكتب له تكون عنده وثيقة، شيء يعني يحفظه، شيء يتقنه، شيء عنده فيها، قال: اكتبوا لأبي شاه. ففيه أن من طلب منه العلم بذله، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب هذا العلم منه أمرهم أن يكتبوه لهذا الرجل الذي هو من أهل اليمن، اكتبوه لأبي شاه، بوب البخاري باب كتابة العلم. وذكر الحافظ أن السلف اختلفوا في كتابة العلم تركا وفعلا، ثم قال: كان هذا الخلاف قديما، ثم استقر الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم، يعني قد يكون بعد ذلك يجمعوا على الجواز ثم أيضا مستحب فعلا، ثم قد يكون واجبا أن يدون هذا العلم كما دونت علومه وصلت إلينا وللأضاع العلم. كان أول في يعني حديث من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه كما في الصحيح، كان هذا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك أبيح ذلك بكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه قال في الحديث قال أبو هريرة فإنه كان يكتب ولا أكتب. ثم بعد هذه الكتابة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كتب تلك الصحيفة، وعبد الله بن عمرو كتب صحيفة، قال ابن القيم رحمه الله وصح أن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى صادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث، وكان بعض الأئمة الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. هذا بعد حديث اكتبوا عني لا تكتبوا عني سوى القرآن. أذن بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة لبعض أصحابه أبي هريرة وفلان عبد الله بن عمرو. ولا يتعارض هذا أنه كتب عبد الله بن عمرو وأبو هريرة ما كان يكتب أبو هريرة صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الكتابة، ثم بعد ذلك فتح الله على أبي هريرة فكان يحفظ أكثر مما كتبه عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو حين حدث أبو هريرة كان أكثر من أبي هريرة، ثم بعد ذلك ازدادت نسبة حديث أبي هريرة، وازداد كذلك أيضا يعني ماذا محفوظاته، فلا مانع من ذلك. قوله إلا الإذخر، تذكرنا مجمل ذلك في مجمل ذلك في الاستثناء كما قال الحافظ، فيه جواز دل به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا مثل قوله أعتقت عبدي عبيدي إلا زيدا، هذا متصل، وإما حكما يعني كأن يقول أعتقت عبدي عبيدي إلا وعطس، عقدت عبيدي وتثاعب، أعتقت عبيدي وشرب، لكونه يعني حصل له غصة في حلقه، هذا في حكم المتصل. وكذا في الطلاق كان له أكثر من زوجة استثنى يريد استثني واحدة، وكذا أيضا في الهبة وهبتك مالي إلا عرض كذا وكذا، في عدة أشياء العطاء الاستثناء متصل أو حكم المتصل عند جمهور العلماء. بقيت أقوال أخرى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي ذلك، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم شغله عن ذلك العباس بالكلام إلا كان هو مستمر في الاستثناء، وكل هذا فيها نظر، قول الجمهور هنا أحسن، ونبهوا على أن هذا الاستثناء من العباس، قال الحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة والترخيص، يعني كيف العباس يطلب هذا الشيء وهو أمر وحي. قال وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي، ليس عن اجتهاد في المسألة. هذا ملخصه، وهو ملخص يعني زبدة لهذه المسألة، والحمد لله إلى هنا، بارك الله فيكم.